أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في العلم الإجمالي في التدريجيات، أي في تنجيز العلم الإجمالي للأطراف فيما إذا كانت الأطراف تدريجية الوجود. نقلنا كلاما للسيد الخوي قدس الله نفسه في الدرس السابق، حيث أنه ذكر أقسام وذكر بأن هذه الأقسام خارج عن محل الكلام، وانتهى إلى أي النتيجة؟ أن القسم الداخل في محل الكلام الذي يقع فيه الكلام هو ما إذا كانت التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين الأطراف بسبب تقيد أحد الأطراف بزمان متأخر أو بزماني متأخر، كالزوال قبل الزوال يكون الوجوب متأخر بزمان، يكون أحد الأطراف متأخر بزماني متأخر وهو الزوال مفروض، وهو مثلا شيء آخر لا يقع الآن وإنما يقع في ماذا بعد ذلك، مع فرض كون المكلف غير قادر على الاتيان بكل واحد منهما الآن. الآن هو غير قادر على الاتيان بهذا وغير قادر على الاتيان بهذا، بل هو قادر على الاتيان بأحدهما فقط. وبهذا يختلف عن مثال العلم الإجمالي بوجود إحدى الصلاتين الجمعة أو ماذا أو الظهر، هو قادر على الاتيان بالظهر وقادر على الاتيان بماذا بصلاة الجمعة، بينما في محل الكلام نفترض أنه غير قادر على الاتيان بأحد الطرفين، لأن يعني أحد الطرفين مشروط بزمان شنو متأخر، فهو قادر على طرف بعينه. هذا هو محل الكلام الذي يقع فيه أن العلم الإجمالي هل ينجز كلا الطرفين بما فيه الطرف الذي هو متأخر وجودا الذي هو منوط بزمان مثلا متأخر أو لا. ثم ذكر السيد الخوي نفسه بأنه في هذا القسم الثالث اللي هو محل الكلام، ذكر بأنه تارة يكون الحكم المعلوم بالإجمال فيه فعليا على كل تقدير، وأخرى لا يكون كذلك، وإنما يكون فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، فقسمه إلى قسمين. العلم الإجمالي بين التدريجيات، الأطراف تدريجية، أحد الطرفين منوط بزمان شنو متأخر ما يمكن الإتيان به الآن، وإنما يتمكن المكلف من الإتيان به فيما بعد، هذا واضح. لكن هنا تارة نفترض أن التكليف فعلي على كل تقدير، بأن يكون التكليف فعليا على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، وأيضا يكون فعلي على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو الطرف الآخر، لكن التكليف يكون فعلي على كل تقدير. وأخرى نفترض أن التكليف ليس فعليا على كل تقدير، وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، فذكر هذين النحوين للقسم الثالث الذي هو محل الكلام. ثم ذكر بأنه في هذا النحو الأول من القسم الثالث، وهو أن نفترض أن التكليف فعلي والحكم فعلي على كل تقدير، هنا ذكر بأنه لا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي، باعتبار أن المفروض هنا أنه يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وهذا هو الملاك في تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه، أن يكون المكلف عالما بتكليف فعلي على كل تقدير في باب الإناءين، سواء كانت النجاسة في هذا الإناء فالتكليف فعلي، أو كانت في الإناء الآخر فالتكليف أيضا شنو؟ فعلي. إذا قررنا في محل الكلام بالرغم من أن الأطراف تدريجية الوجود، يعني أحد الأطراف منوط بزمان متأخر مثلا، الاتيان به غير ممكن الآن، في هذا الفرض بالرغم من ذلك فرضنا، هو فرض بأن يكون التكليف فعلي على كل تقدير، سواء كان المعلوم بالإجماع المتحقق في هذا الطرف الذي يمكن الاتيان به فعلا فالتكليف فعلي، أو كان المعلوم بالإجماع المتحقق في ذاك الطرف الذي يقع في المستقبل أيضا يكون التكليف به شنو؟ فعليا. يقول على هذا التقدير لا ينبغي الإشكال في المنجزية، لأن الملاك والمناط في التنجيز، تنجيز العلم الإجمالي، هو أن يكون علما إجماليا بفعل بتكليف فعلي على كلا التقديرين، على كل تقدير، وهذا حاصل بالفرض في ماذا؟ في هذا النحو الأول. ولذا يكون العلم الإجمالي لا ينبغي الإشكال يقول في أنه ينجز كلا الطرفين، ويمثل لذلك بما إذا نذر أن يقرأ سورة معينة وتردد المنذور بين أن يكون هو قراءة سورة معينة في هذا اليوم أو قراءة سورة معينة في يوم غد، أي أطراف تدريجية الوجود، تدريجية الوجود. في هذه الحالة يقول بأنه هنا التكليف فعلي على كل تقدير، سواء كان المنذور هو أن يقرأ السورة في هذا اليوم فالتكليف بوجوب قراءتها فعلي، أو كان المنذور هو ماذا؟ هو قراءة السورة في يوم غد، أيضا التكليف بوجوب قراءتها أيضا شنو؟ فعلي، هو فعلا مكلف بماذا؟ بأن يقرأ السورة في ظرفه في يوم غد، لكن التكليف ماذا؟ يكون فعليا. هاي مسألة أن التكليف فعلي الآن بالرغم من أن المكلف به الواجب استقبالي، هذه مبنية على النزاع المعروف في ماذا؟ في الواجب شنو؟ المعلق. فإذا قلنا بإمكان الواجب المعلق، قلنا بإمكان الواجب المعلق، حينئذ هذا الفرض يكون مقبول ومعقول، وهو أن نفترض أن التكليف فعلي على كل شنو؟ تقدير. المنذور قراء السورة الآن تكليف فعلي، المنذور قراء السورة يوم غد أيضا التكليف شنو؟ فعلي. يقول على هذا التقدير لا ينبغي الإشكال في تنجيز العلم الإجمالي، وهذا القسم أو النحو الأول من القسم الثالث. وأما النحو الثاني من القسم الثالث هو اللي جعله محل الإشكال ومحل الخلاف، وهو ماذا؟ وهو أن يكون التكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير شنو؟ آخر، وليس فعليا على تقدير آخر، من قبيل المثال المرأة التي ضاعت عليها ماذا؟ ضاع عليها وقت عادتها، وقت حيضها، هي تعلم بأنها هي تحيض 3 أيام في الشهر، لكن لا تعلم هل هي 3 الأولى أو 3 في منتصف الشهر مثلا، أو 3 في آخر الشهر مثلا، 10 أيام، هل هي 10 الأولى أو 10 الثانية أو 10 الثالثة. هنا يقول على تقدير أن يكون حيضها في 10 الثالثة، هي فعلا ليست مكلفة بشيء، فعلا التكليف ليس فعليا في حقها، إذن التكليف فعلي تكليف بحرمة دخول المساجد، تكليف بحرمة قراءة سورة العزائم، تكليف بحرمة المقاربة وأمثالها، على تقدير أن يكون أيام حيضها العشرة الأولى فالتكليف فعلي في حقها، أما على تقدير أن يكون أيام حيضها هي العشرة الأخيرة الآن في أول الشهر لا يكون التكليف فعليا. إذن هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. يقول هذا هو محل الكلام. الذي يبدو أن النحو الأول من القسم الثالث مرجعه في الحقيقة إلى أن الزمان المتأخر ليس قيدا في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا، ليس قيدا في التكليف، ولذا يصير التكليف شنو؟ فعليا، حتى في ماذا؟ في الطرف التدريجي الوجود التكليف به يكون فعلي. لماذا؟ لأن الزمان المتأخر ليس قيدا في التكليف، ليس دخيلا في التكليف، لا في الخطاب ولا في الملاك. الخطاب ليس مقيد بالزمان المتأخر فيكون فعلي، الملاك أيضا ليس مقيد بالزمان المتأخر فيكون ماذا؟ يكون فعليا. ولذا صار التكليف فعلي على كلا التقديرين، التكليف صار فعليا على كل تقدير، أما على التقدير الأول فواضح، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر اللي زمانه متأخر، مو مشكلة خليه يكون زمانه متأخر، لكن هذا الزمان قيد في ماذا؟ في الواجب. الزمان المتأخر قيد في ماذا؟ في الواجب، ليس قيدا في التكليف، ليس دخيلا في التكليف، وإنما يكون قيد في ماذا؟ في الواجب، قيد في المتعلق، في متعلق التكليف، وليس قيدا في نفس التكليف، لا خطابا ولا ملاكا. ومن هنا يصير التكليف كما قلنا فعليا، بالرغم من أن المكلف به استقبالي، بالرغم من أن المكلف به استقبالي. النحو الأول الذي ذكر أن يكون التكليف فعلي على كل تقدير مرجعه إلى هذا، مرجعه إلى افتراض أن الزمان المتأخر ليس دخيلا في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا، وإنما يكون دخيلا في متعلق التكليف. سأدخلت في متعلق التكليف إما على نحو الظرفية أو على نحو القيدية، سأما يأثر بالنتيجة هو ليس دخيلا في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا. ومن هنا يكون التكليف فعليا في زمان حصول العلم الإجمالي على كل تقدير، فعلي على كل تقدير من زمان حصول العلم الإجمالي، كما في مثال النذر اللي ذكره، كما في مثال الربا اللي ذكره، لكن هذا كله بناء على من؟ بناء على إمكان الواجب المعلق، يكون هذا مثال لذلك. في باب الربا يعلم التاجر بأن هناك معاملة ربوية سيبتلي بها خلال يومه، لكن ما يدري يبتلي بها صباحا مساء ظهرا عصرا كذا إلى آخره. هنا التكليف فعلي على كل تقدير، لأن الزمان المتأخر ليس قيدا علما للتكليف، وإنما هو قيد لمتعلق التكليف، فالتكليف يكون فعليا على كل تقدير منذ الصباح، فيكون منجزا كما ذكره. في هذه الصورة، في هذا النحو الأول من القسم الثالث، الكل ذهب تقريبا إلى ماذا؟ إلى المنجزية، بل جعلوه خارجا عن محل الكلام كما يظهر من عبارة السيد الخوي، هذا خارج عن محل الكلام، على فارض أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير، هذا خارج عن محل الكلام، هذا لا إشكال في أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. ففي مثال النذر يجب عليه أن يقرأ السورة الخاصة في هذا اليوم وفي اليوم الآتي، وفي مثال الربا يجب عليه أن يترك المعاملات في تمام يومه، وهكذا. لا إشكال في ماذا؟ في أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، والأصول تكون متعارضة في كلا الطرفين، وهذا يوجب تنجيز العلم الإجمالي. نعم، في هذا النحو الثاني خالف بعض المحققين، خالف في ذلك وذهب إلى عدم المنجزية، بالرغم من افتراض أن التكليف والحكم فعلي على كل تقدير، بالرغم من افتراض أن الحكم فعلي على كل تقدير، وذهب إلى ماذا؟ إلى عدم المنجزية، وقال بأن العلم الإجمالي في المقام لا ينجز الطرفين. فإذا هو ذهب إلى عدم المنجزية في هذه الصورة، طبعا من باب أولى أن يذهب إلى عدم المنجزية في النحو الثاني الذي يكون التكليف ليس فعليا على كل تقدير، وما التكليف فعلي على تقدير وليس شنو؟ وليس فعليا على تقدير آخر. من باب أولى أن يذهب إلى ماذا؟ إلى عدم منجزية العلم الإجمالي، لأنه في صورة كون التكليف فعلي على كل تقدير هو يرى عدم المنجزية. استدل هذا المحقق على عدم المنجزية فيما إذا فرض أن التكليف فعلي على كل تقدير، أو بعبارة أخرى كما أشرنا، فيما إذا كان الزمان المتأخر ليس دخيلا في التكليف لا خطابا ولا ملاكا، وإنما هو دخيل في ماذا؟ دخيل في متعلق التكليف، في الفعل الواجب. استدل على ذلك بأن التكليف اللاحق لا يقبل أن يتنجز بواسطة العلم التفصيلي الفعلي، ويمثل لذلك أولا بالعلم التفصيلي، علم التفصيلي، ثم يقول أنه يثبت هذا في العلم الإجمالي من باب أولى. إذا فرضنا أنه علم تفصيلا في هذا اليوم بأنه يجب عليه في يوم غد أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأ سورة من القرآن، مو علم إجمالي، علم تفصيلي، وجب عليه في علم تفصيلا بأنه سيجب عليه أن يصوم في شهر رمضان، هو في شعبان ويعلم تفصيلا بأنه يجب عليه أن يصوم في شهر رمضان الآتي. يقول إذا علم بذلك هذا العلم التفصيلي في هذا اليوم لا يكون منجز للتكليف في غد، لا يكون منجز للتكليف في غد، ولا يكون موجبا لترتب العقاب عليه، بل التنجيز إنما يكون للعلم في ظرف التكليف والمقارن للتكليف، يكون للعلم عندما يكون العلم مقارنا للتكليف، أما عندما يكون العلم متقدم على التكليف هذا العلم ولو كان تفصيليا فهو لا ينجز ذلك التكليف، وإنما التكليف ينجزه العلم به في ظرفه، العلم المقارن له ينجزه، أما العلم المتقدم عليه هذا لا ينجز ذلك التكليف. واضح الفكرة الذي يريد أن يقول بأننا نعلم إجمالا الآن بوجوب قراءة سورة إما الآن أو غدا. الآن نعلم بوجوب قراءة سورة إما الآن أو غدا. هو يقول أن العلم بالتكليف فعلا هذا لا ينجز التكليف في يوم غد، لا ينجزه من الآن. هو يريد أن ينفذ إلى هاي النكتة لإثبات عدم المنجزية، وهي أن العلم الإجمالي ليس علما بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، ليس علما بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، وإنما هو قابل للتنجيز على تقدير وليس قابل للتنجيز على تقدير آخر، على تقدير أن يكون ما نذره هو قراءة السورة في يوم غد العلم حتى لو كان تفصيليا هو لا ينجز التكليف في ظرف العلم الآن، لا ينجز التكليف في ظرفه، وإنما الذي ينجز التكليف في ظرفه هو العلم المقارن له، العلم في ظرفه يعني يوم غد، العلم بالتكليف ينجز التكليف يوم غد. أما العلم بالتكليف الآن هذا لا ينجز التكليف في ظرفه، إذن الآن هو لا يعلم بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، هو لا يعلم بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، وإنما يعلم بتكليف قابل للتنجيز على تقدير، هو أن يكون المنذور مثلا هو قراءة السورة الآن في هذا اليوم، هذا قابل للتنجيز. وأما على تقدير أن يكون المنذور هو قراءة السورة يوم غد، يقول أن العلم هذا التكليف ليس قابل للتنجيز، لأن العلم ولو كان تفصيليا إنما ينجز التكليف في ظرفه لا قبل ذلك، قبل ذلك العلم لا ينجز ذلك التكليف، فينتهي إلى نتيجة وهو ماذا؟ وهو أن العلم حتى لو كان تفصيلي كما قلنا، العلم التفصيلي المتقدم لا ينجز التكليف ماذا؟ المتأخر، لا ينجز التكليف المتأخر، وإنما الذي ينجزه هو العلم به في ظرفه. إذن يكون العلم الإجمالي في المقام غير قابل للتنجيز التكليف على كل تقدير، والمعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي علما بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير، وهذا العلم في المقام ليس قابلا للتنجيز على كل تقدير، ليس قابل للتنجيز على كل تقدير، لا يستطيع أن ينجز علي قراءة سورة في يوم غد هذا العلم الإجمالي، وإنما الذي ينجزه هو ماذا؟ هو وجود هذا العلم في يوم غد، لا أنه يتنجز من الآن. فالآن لا يستطيع الإنسان أن يحكم بمنجزية هذا العلم الإجمالي، لأنه ليس علما إجماليا بتكليف قابل للتنجيز على كل تقدير. واستدل على ذلك، على عدم المنجزية، استدل على ذلك بهذا الدليل، بأنه لو فرضنا أن هذا العلم التفصيلي، قلنا تكلمه في العلم التفصيلي ثم ألحق به العلم الإجمالي، أن هذا العلم التفصيلي تبدل إلى شك، هذا الفعل في يوم غد يتنجز أو لا تنجز، يعني يجب على المكلف الاتيان به أو لا، ولا يجب على الاتيان المكلف به، لماذا؟ لأن العلم تبدل إلى من؟ إلى شك، لا شيء ينجز ذلك الفعل، لا شيء ينجز ذلك التكليف في يوم غد، لا شيء ينجز التكليف في يوم غد بقراءة هذه السورة، لأن المنجز هو العلم. فإذا فرضنا أن العلم تبدل إلى شك فقراءة السورة في يوم غد لا تتنجز على المكلف، ولا يكون مخالفتها موجبة لاستحقاق العقاب هو معنى التنجيز. لا تكون المخالفة قبيحة، لأنه لا علم بحسب الفرض، مع أنه لو كان العلم الإجمالي الآن ينجز التكليف في يوم غد فلا بد من الالتزام بالتنجيز حتى لو تبدل العلم إلى شك، لأن العلم نجز ذلك التكليف خلاص، والشيء إذا وقع لا ينقلب عما وقع عليه. العلم الآن نجز التكليف في يوم غد، أدخل هذا الفعل في عهدة المكلف وحكم العقل بقبح مخالفته وقبح تركه واستحقاق العقاب على مخالفته، نجزه. فحتى لو زال هذا العلم الإجمالي وتبدل إلى شك، بناء على هذا الكلام حينئذ ينبغي أن يكون التنجيز باقي، بينما لا إشكال في عدم بقاء إذا تحول العلم إلى شك. يقول: وهذا يكشف عما قلناه من أن المنجز للتكليف في يوم غد هو العلم في ظرفه، هو العلم المقارن. عندما يكون العلم مقارنا في يوم غد يكون منجز للتكليف فيه، أما العلم المتقدم هذا لا ينجز التكليف في ظرفه. فإذا في الوقت المتقدم حين حصول العلم الإجمالي ما نقدر نقول أن هذا العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، لأنه ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير، هو صالح للتنجيز على تقدير وليس صالحا للتنجيز على تقدير آخر، وليس صالحا للتنجيز على تقدير آخر. الذي نقوله هو هذا، أنه إحنا في المقام نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن افتراض أن التكليف فعلي على كل تقدير، هذا فرضناه في أصل النحو الأول. فهو سيد خويمن إجا قسم القسم الثالث إلى ماذا؟ إلى نحوين. النحو الأول: ما إذا كان التكليف فعليا على كل تقدير، هو قال إجا، هو فرض هذا. وقلنا بأن هذا مبني على ماذا؟ على إمكان الواجب المعلق. في هذا الفارض في فرض كون التكليف فعلي على كل تقدير، حتى إذا كان المنذور هو قراءة سورة خاصة في يوم غد، التكليف به فعلي باعتبار أنه كما قلنا الزمان ليس دخيلا في التكليف لا خطابا ولا ملاكا. حينئذ هل هناك مجال أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين؟ وأي فرق بينه وبين ماذا؟ وبين ما إذا كان الطرفان عرضيين لا طوليين. ملاك العلم الإجمالي هو أن يكون التكليف العلم علما بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا علم بتكليف فعلي على ماذا؟ على كل تقدير. فينبغي أن يكون ماذا؟ إذا كان هذا هو الملاك فينبغي أن يكون منجز، أن يكون ماذا؟ أن يكون منجزا، لأننا افترضنا فعلية التكليف على كل تقدير، افترضنا فعلية التكليف على كل تقدير، وإذا كان التكليف فعليا يكون منجزا على كل تقدير. من افترض احنا ان التكليف على أحد التقديرين يوم غد حتى نتكلم عن أن العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي الآن هل ينجز التكليف في يوم غد أو لا ينجز التكليف في يوم غد، وإنما افترضنا ماذا؟ أن العلم أن التكليف فعلي وليس التكليف على أحد التقديرين استقبالي، لا التكليف فعلي، الاستقبالي هو المكلف به، إذن التكليف فعلي على كل تقدير، وإذا كان فعلي على كل تقدير حينئذ ينجز، يكون قابل للتنجيز على كل تقدير، يكون قابلا للتنجيز على كل. هذا محل كلامنا في هذه الصورة، هل يمكن أن نلتزم بعدم المنجزية؟ قلنا بأن ظاهرهم الاتفاق على ماذا؟ على المنجزية في هذه الصورة، بل خروجها عن محل النزاع، لا نزاع في المنجزية في هذه الصورة. فإذا كان المقصود من الكلام السابق هو إثبات عدم المنجزية في هذه الصورة التي نتكلم عنها كما هو ظاهر الكلام، فهذا مو صحيح، لأننا فرضنا فعلية التكليف على كل تقدير، فرضنا إمكان الواجب المعلق، فرضنا إمكان الواجب المعلق، ما افترضنا بأن التكليف يكون في المستقبل ويدور الأمر بين تكليف فعلي وتكليف ليس فعلي. هذا النحو الثاني، هذا الذي سيأتي فيه ماذا؟ الكلام. إذن الظاهر هو المنجزية في هذا النحو الأول من القسم الثالث، وإنما الكلام يقع في النحو الثاني الذي هو شنو؟ اللي هو أن نكون الفعل في التكليف أو الحكم المعلوم بالإجمال فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، كما لا قلنا بماذا؟ باستحالة الواجب المعلق. إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق فالتكليف حينئذ لا يكون فعليا، الزمان كما يكون قيد في المتعلق يكون قيد في التكليف، الزمان يكون قيدا أيضا في ماذا؟ في التكليف، فالتكليف لا يكون فعليا، لا يكون فعليا، لأن الزمان لا يتمحض في كونه قيد في المتعلق ودخيل في المتعلق، لا هو دخيل في شيء أزيد من ماذا؟ من المتعلق، هو دخيل في التكليف، ولذا لا يكون التكليف فعليا على أحد التقديرين وإن كان فعليا على التقدير الآخر. هذا هو محل الكلام، وهو محل الخلاف فيما بينهم كما سيأتي. ومثاله مثال الحيض، هل ذكروا بأنه هنا التكليف ليس فعليا الآن لأن الزمان دخيل في التكليف، دخيل في التكليف، وبهذا يختلف مثال الحيض عن مثال ماذا؟ مثال النذر. في مثال النذر يمكن للإنسان أن يقول بأن التكليف خطابا وملاكا يتحقق بالنذر، يتحقق بالنذر، الزمان المتأخر هو قيد علما للمنذور، بمجرد أن ينذر الإنسان وجب عليه الوجوب يتحقق، كما أن ملاك الوجوب أيضا يتحقق بالنذر، فيصبح المنذور ذا مصلحة ملزمة من حين النذر، يصبح ذا مصلحة ملزمة من حين النذر، والمصلحة الملزمة تقتضي شنو؟ الوجوب، وجوب الوفاء، فيكون الوجوب الوفاء فعليا ويكون الملاك أيضا فعليا. ليش؟ لأن كل هذا مرتبط بالنذر، والمفروض أن النذر تحقق الآن، أفرض أن المنذور شنو؟ متأخر شنو؟ زمانه، خلي يكون الزمان يمكن هنا فرض أنه قيد في المتعلق وليس قيدا في التكليف، لا خطابا ولا شنو ولا ملاكا. لكن في مثال الحيض الأمر يختلف، التكليف في باب الحيض منوط بالحيض، وقد فرضنا تأخر زمان ماذا؟ زمان الحيض، فرضنا تأخر زمان الحيض، على أحد التقديرين تأخر زمان الحائض، هي إما حائض الآن أو حائض متى بعد 10 أيام. هذا على تقدير أن تكون حائض بعد 10 أيام التكليل بحرمة دخول المساجد بحرمة قراءة العزائم، هذا ليس فعليا. ليش؟ لأن التكليف خطابا وملاكا ظاهر الأدلة أنه منوط بماذا؟ منوط بالحائض، والمفروض أنها ليست حائضة فعلا. نعم هي على أحد التقديرين حائض فعلا فيكون التكليف فعليا، لكن على التقدير الآخر هي ليست حائض فعلا، فلا يكون التكليف شنو فعليا، وإنما يكون شنو سيتحقق في المستقبل. ومن هنا هذا النحو الثاني هو شنو عبارة عن هذا، أن يكون التكليف على أحد التقديرين فعلي بينما على التقدير الآخر ليس شنو ليس فعليا. زين بلي. هذا يمكن تصوره على نحوين، هذا اللي نتكلم به النحو الثاني من القسم الثالث يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن يكون الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا، النحو الثاني أن يكون الزمان المتأخر دخيل في التكليف ملاكا لا خطابا، يكون دخيل أن يكون دخيل في التكليف خطابا لا ملاكا، اشتبهت، خطابا لا ملاكا، بحيث يكون الملاك فعلي قبل الوقت لكن التكليف لا يكون شنو فعليا. فهذان صورتان من النحو الثاني من القسم الثالث، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.